تشوقت إليكم والتهبت أشواقي للقياكم. نعم أيوة سأبحث عنه أبوه. وبللت أشواقي برؤياكم اليوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل حبلنا دائما مبلولا وموصولا، وأن لا يقطع عهدنا بهذه المجالس المباركة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لفتني الخطيب حين قال إن كسرى الفرس تزوج ببنته، وآخر تزوج بأخته، وملوك المصريين القدماء كانوا يفعلون ذلك، يقولون إن أمون تزوج من فرتيتي لا أدري أخته، وكل الملوك الفراعين كانوا يفعلون ذلك. الجاهلية هذه عادت اليوم بأقبح مما كان، لعل هذا كان أمرا يصنعه الملوك بإرادتهم وسلطانهم. أما اليوم وأنا قادم من بريطانيا، كنت أرى في التلفاز في غرفتي ما هو أقبح من هذا، قانون معروض على مجلس العموم لعلهم يوافقون عليه هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم مقدم، وهذا القانون لا يمكن أن يقدم إلا بعد أن تفشو ظاهرة من الظواهر تستدعي الإقرار بشرعيته. يعني عادة من العادات، عرف فاسد ينشو بين الأمة، هذا العرف ينقلب من عرف فاسد إلى عرف صالح. لماذا؟ للكثرة الكاثرة التي تصنعه والتي تفعله. فعلى السلطان والحاكم أن يقر بهذا العرف وأن يصنع له قانونا حتى لا يجرر من يرتكب ولا يعد أثما. ذلك هو معاشرة الإخوات، معاشرة الأخ لأخته. هذا أمر متفشي، ولتفشيه سن له قانون. فالآن الذي يعاشر أخته إلى حد الإحبال لا يعد آثما ولا مجرما في إنجلترا. أكثر من هذا، هناك مفتي يفتي في التلفاز، مفتي يفتي في مشاكل الناس. أتدرون بماذا يفتي؟ يفتي في السكس، يفتي في الجنس، قضايا الجنس. نحن أمة بخير، نحن المفتي يفتي عندنا في الوضوء وفي الصلاة، في القرب، في الطاعات، في تجنب المعاصي، في بيان ما هو حلال وما هو حرام. المفتي هناك يفتي في السكس، وهناك سؤال مطروح لتعجبه. الشذوذ الجنسي هناك أمر مشروع، ومن عابه حوكم، لأنه كأنما يعيب شيئا من الفضائل، كأنما يعيب شيئا حماه القانون. كيف يعيب الشذوذ؟ ولو أن إنسانا استهجن شاذا من هؤلاء الشذاذ لرفع عليه الدعوة وطالب بالتعويض وحكم عليه بالجنحة وهكذا. فهناك المفتي يستفتى، فواحد يستفتيه بيقول له أنا صاحبي ده بدأ ينحرف، بدأ يطرأ عليه انحراف. ايه الانحراف بتاع صاحبه؟ بدأ ينظر للبنات، لأنه هو اثنين العلاقة بين ذكرين، فقال إن صاحبي ده بدأ ينحرف. إيه الانحراف؟ بدأ يقرأ مجلات البنات، وهناك مجلات للشذوذ الذكران، فهو يقرأ مجلات البنات وابتدى يعرض عني شوية وعلقت بيه وهنا اعمل له ايه؟ فالثاني اللي بيجاوبه بيقول له دي مشكلتك انت وعليك انك انت تصارحه وتقعد تكلمه وتقول له ايه السبب، ويمكن يكون السبب ان البنات بتتزين له وبتاع، فانت راح تتزين له وتجمل وتستعمل التواليت اللي يخليه هو ينصرف عن البنات بحيث لما يبص لك يلاقيك زيك زيهم. ده المفتي، المفتي اللي بيشتيه في التلفزيون. بنت بتسأل عشان تعرفوا ان الجاهلية اليوم اقبح من جاهلية العربي قبل الاسلام. جاهلية اليوم اقبح وابشع واشد ضراوة واشد خبثا واشد نجاسة من جاهلية الجاهلية الاولى. بنت بتسأل المفتي، المفتي ده بتقول له ايه؟ انا عندي 14 سنة واذا عرفتم ان البلوغ يتأخر في البلاد الباردة وان هذه السن هي سن البلوغ، البلوغ يتقدم ويبكر في البلاد الحارة، فالانسان يبلغ عمره 9 سنين وعشر سنين، وعمرو بن العاص تزوج وعمره 10 سنين وخلف عبد الله بن عمرو بينه وبين ابوه 10 سنين حتى انهم كانوا متقاربين في الشكل وفي السن. انما البلوغ هناك يتأخر لبرودة الجو فيترتب عليه برودة الطبع وتخلف الايه؟ وتخلف البلوغ. فالبنت في سن 4 سنين يعني حديثة عهد بالبلوغ. بتقول ان انا باجي بيت بيتنا الساعة 12 والساعة 1 بعد نص الليل، فابويا وامي بيتضايقوا مني، وخصوصا لما اجيب معايا اصحابي، فاجيب معايا اصحابي بيتضايقوا من صحابي، فاعمل لهم ايه؟ فانظر الى المفتي ماذا يجيب. يقول لها ان انت كونك تيجي الساعة 12 الساعة 1 دي حريتك الشخصية، هما في الحالة دي بيرتكبوا جريمة عشان يتعدوا عليكي ويحبسوا حريتك وعايزينك ايه تيجي على حسب مزاجهم. لا، انت تمسكي بحقك وتعالي الساعة 12 تعالي الساعة 1 تعالي الصبح، انت حر. لكن بالنسبة لاصحابك هما مالهم، هما لهم حق لان ده بيتهم وانت جايبه ناس يمكن هما يتضايقوا منهم ويزعجوهم، فانت اتصرفي، اجري اوضه، اجري شقه، الليله دي روحي لفندق وخد اصحابك معاكي وريحي ابوك وامك. يعني بينصحها بالحل، بيقول لها البديل، واخد بالك؟ انها تروح مكان اخر بعيد عن مضايقه الوالدين، واشياء كثيره من هذا النوع في هذه الدنيا اليوم وتعاصرنا وتعايشنا، لدرجة أن الإنسان يعجب كيف خلقه الله وهكذا أراد في مثل هذا العصر الذي نحن فيه. لماذا لم يخلقنا في قرن الخير؟ ولكنه شاء وأراد وقد رضينا بمشيئة. أمر آخر وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نوى عنه شيء، أنا أحب أن أسأل وتجاوبوا معي، يعني خليكم معي لما أسأل سؤال أرضوا تكبروا بخاطري وردوا عليه بالسؤال. لماذا بعث الرسول على رأس 40؟ ما تجاوبوني. اكتمال العقل واكتمال الرجولة واكتمال الرشد وابتلاغ سن الرشد كده، وبلغ 40 سنة. كلام كده الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ. ليه؟ الرسول عليه السلام بلغ سن الرشد قبل ذلك وهو شاب. العرب كانوا بيبنوا الكعب وبعدين جابوا الحجر، عاوزين قبيلة منهم يتطلع كنتدب لرفع الحجر في مكانه، فبنوا مخزوم يقولوا نحن أولى بشرف رفع الحجر، وبنوا عبد مناف يقولوا نحن أولى برفع الحجر، وبنو تيم بيقولوا نحن أولى برفع الحجر، وبنو عدي بيقولوا نحن أولى برفع الحجر، وبنو أسد بيقولوا نحن أولى برفع الحجر. واشتد الخلاف بينهم حتى امتسكوا الحسام وكادوا يتقاتلون في داخل المسجد الحرام. فقال واحد منهم اتبع الحل ايه؟ ننتظر اقرب قادم الينا من الخارج، اقرب قادم الينا يدخل من الباب ده نسأله نقول له نعمل ايه في الحجر، واي حكم يحكم به نرضى به جميعا، ولو قال يحمل الحجر قبيله، قبيلات تحمل الحجر، خلاص نرضى. كل الهوى ما يهز الباب يقولوا اه حد جاي اهو، ما يلقوش حد. كل ما يجي الباب يتحرك يقولوا اهو قادم، الى ان قدم عليهم فتى اسمه الصادق الامين. ليه اسمه الصادق الامين؟ طيب ما تقولوا محمد؟ قالوا لا، لانه ما عرف عندنا وابرز خصاله عندنا واشرف صفاته عندنا هي هذه الحلية التي تحلى بها من الصدق، هذه الحلية التي تحلى بها من الأمانة، فتوارى اسمه وراء حليته، فأصبح محمد هذا اسم متواري، لا لأن أبوه وأمه سموه محمد، لكن أبرز صفاته عندنا الصدق والأمانة، فتحلى بالصدق والأمانة، وتجمل بالصدق والأمانة، وتشيم بشيمة الصدق والأمانة، فصارت صفته علما عليه، فيقال الصادق جاء، الأمين حضر، لقيت الصادق الأمين في مكان كذا، قابلت الصادق الأمين فقال لي كذا، أودعت وديعتي عند الصادق الأمين، أودعت مالي عند الصادق الأمين، فصار اسمه متواريا عن صفته، فصار الصادق الأمين. فجاء قالوا الصادق الأمين جاءنا، ما قولك أيها الصادق الأمين فيما هو واقع بيننا من شجارة؟ ماذا وقع بينكم؟ قالوا اختلفنا في الحجر، من منا يرفعه؟ فبسط رداءه عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر في الرداء في البردة، وقال لهم ليأخذ كل قبيل منكم بطرف من هذا الثوب، فأخذوه جميعا ورفعوه إلى أعلى، وأخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه في مكانه، وانحسر النزاع بين القوم. قولوا لي، الذي يصنع هذا لم يبلغ سن الرشد؟ أليس راشدا؟ الذي يتأبى على الأصنام والأوثان ولا يسجد لها، الذي لا يعاقر الخمر كما يعاقره قوم، الذي لم يصادف في حياته بعض أوابد الشباب من علاقة الشاب بفتاة، علاقة غرامية، علاقة حب، علاقة قرندبو، ما حصلش في حياته شيء من هذا، الذي يكون محفوظا من الله ومعصوما منذ ولد إلى أن بلغ إلى أن لقي الله، يبقى ده عايز لسه لما يبلغ 40 عشان تجيله الرسالة. طيب ما ربنا بعت أنبياء قبل منه شبابا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي، موسى كان شابا، يوسف كان شابا، يعني أنبياء كثيرون كانوا شبابا، كل دول كانوا شبان. ليه دول كانوا أفضل من محمد؟ كانوا أرشد، كانوا أذكى، كانوا أكمل عقلا، حتى تخلفت رسالته حتى بلغ 40؟ لا يا قوم، المسألة مش كده، المسألة انه 40 سنة تحسب من يوم ميلاد، اليوم الذي ولد فيه، في الشهر الذي نحن فيه، نحسب اليوم اللي اتولد فيه ونعد لحد ما يبلغ 40 سنة. 40 سنة والناس تقول عليه الصادق الأمين. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالته عامة، وأراد أن يجمع له من معالم النبوة ومن آيات التصديق والحكمة ما ما يجعل القوم يترددون في تكذيبه اذا صدع بامر الله وجاءهم وقال لهم اني منذركم بين يدي عذاب شديد اني رسول الله اليكم جميعا. يوم ما يقول لهم كده ويكون هو مثلا عمره 20 سنة هيقولوا انت كذاب، اما يكون عمره 25 سنة يقولوا انت كذاب، لكن لما يقعدوا 40 سنة يقولوا انت الصادق الامين. وشجرة الصدق والامانة كلما مضى عليها شيء من الزمن ازدادت استقرارا في مقرها وتعمقت جذوعها في اعماق اعماق تربتها. اذا عرفوا انه الصادق الامين محال ان تجتث هذه الشجرة ومحال ان تقتلع بعد 40 سنة، لا يمكن ان يجازفوا ويقولوا له انت كذاب. يترددون 1000 مرة في تكذيبه وقد كانوا طيلة 40 سنة يصفونه بالصدق. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عمر ده مقدار 40 سنة. تعالوا لما جحدوا دعوته وابوها قالوا له انت لست كاذبا يا محمد، ابو جهل يقول له نحن لا نكذبك ولكننا نأبى ما جئت به، نحن ما نكذبكش، انت مش كذاب، ما عرفت بيننا بالكذب، ما عرفت بيننا بالافتراء، نحن لا نكذبك ولكننا نأبى ما جئت به. القرآن الكريم يسجل هذا بقول الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك لأنك أبعد ما تكون عن أن يكذبوك، لأن شجرة التصديق مر عليها 40 سنة وهم يصفونك بالصدق والأمانة. صلوا على رسول الله. فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عرفتم 40 سنة دول يبدأ من مولد ميلاده يحملها في حقيبته حجة على صدق دعوته، حجة له. يبقى 40 سنة مش عشان يبلغ سن الرشد، مش عشان يكتمل العقل، وإلا نقول بقول الدروز، الدروس بيقول الانسان لا يكلف الا في سن 40، لا يكلف، يعني كما وليد جنبلاط لم يبلغ سن الرشد الان لانه عمره 38 سنة، لم يبلغ، هو زعيم الدروس لم يبلغ سن الرشد على منطق هؤلاء القوم. لا، سن الرشد ده مضى منذ الصبا، منذ الطفولة، منذ سن الرضاع. الرشد، هذا الرشد هو جزء من بدنه ومن روحه ومن نفسه عليه الصلاة والسلام. لكن 40 سنة دي يحملها معه حجة على صدق، لأن الدعوة دعوة عامة مش هينا ناس، ده كل نبي يبعث في نسب قوم خاص، والرسول بعث الى الناس كافة، دعوة خالدة الى يوم القيامة. لابد ان تكون الحجج والبراهين الدالة على صدقها قوية، واحدى هذه الحجج هي بعثه على رأس 40. يبقى ارساله على رأس 40 من معالم النبوة ومن ايات الصدق وايات الرسالة. عرفتم لماذا بعث على 40 عليه الصلاة والسلام؟ وبعدين كونوا أمي، هذه آية من آيات الله، من آيات الصدق. لو كان قارئا كاتبا لقالوا إنه قرأ كتب الأولين وحفظ كتب الأولين وجاءنا بما قرأه علينا وافتعل واصطنع لنا هذه الدعوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بما ليس في كتب الاولين. يعني في الدعوة بتاعته في صفات الرسل فيما عمله الانبياء في معجزاتهم جاء بآيات ليست في الكتب. طب جابها منين؟ طب اسمع عشان تعرف في حاجات مش موجودة في الكتب. لو كان صحيح اخذ وقلد واقتبس وتعلم ولقنه ملقن من اصحاب الديانات السابقة ومن الاحبار والرهبان شيئا لكان كل ما قاله له شيئا مذكورا في كتبه، ولكنه جاء بما لا يعرفونه كلهم ما لا يعرفونه. واذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. هم عندهم تبرئ الاسمى والابرص وتحيي الموت، ده موجود عندهم في كتب. لكن كونه يجيب الطين ويصنع منه كهيئة الطير فينفخ فيه، انتوا مش بتقولوا اله لانه بيحيي الموتى، مش بتقولوا اله لانه يبرئ الاسمى والابرص، مش بتقولوا اله لانه يبصر الاعمى، مش انتوا بتقولوا كده؟ لا، انا عندي ما هو اخفى عليكم من هذا. يخلق من الطين، يجيب الطين ويصنع منه طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، ومع ذلك هو عبد الله ورسوله. عاوزين اكثر من كده حاجه؟ انتوا الهتوه عشان بيحيي الموت، لكن ده احنا عندنا ما هو اعظم مما يتفاقمكم شانه، مما يتعاظمكم خطبه. بيخلق يجيب طين ويصنع منه طير كده ويقعد يعمل زي العيال ما بتعمل بالصلصال، يمسك الصلصال ويصنع منه طير لانه كان صغير في السن، يصنعه كده وينفخ فيه كده يروح طاير الطير ويطير باذن الله ويطير كده. يبقى ده اولى بنا ان نقول انه ربنا وانه الهنا، ومع ذلك هو عبد الله. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يجوعان وكانا يأكلان الطعام ويتغوطان. عيسى كان يأكل الطعام ويتغوط ويتبرد ويبول، يعني ما هوش اله رغم انه كان يخلق من الطين كهيئة الطير. في اعظم من كده حجج على ان الدعوة مصدرها الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فوجئ بالرسالة ولم يكن عنده ارهاق بها من قبل. صحيح كان له غمامة ظله، صحيح الحجر كان يسلم عليه، اني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا كان قبل الرسالة، صحيح ده. لكن هل معنى هذا انه يعلم انه سيكون رسولا؟ في طفل عندنا عليه علامات النجابة وعلامات الذكاء. علامات النجابة وعلامات الذكاء تقول انه سيكون سلطانا، سيكون قائدا، سيكون وزيرا، سيكون ملكا، سيكون اميرا. عليه علامات النجابة والذكاء، هل هذه العلامات تدل على تعيين مستقبله وتحديد مصيره؟ ابدا. نشوف علامات النجابة والذكاء في اي طفل بالغة ما بلغت هذه العلامات من الوضوح ومن البروز والقوة، فنقول انه سيكون له شأن. غاية ما يمكن ان نحكم به انه سيكون له شأن، لكن نحدد مستقبله نقول سيطلع شيخ اسلام، ده هيطلع من الأئمة؟ لا، ما نقدرش. فالإرهاصات اللي كانت تحصل للرسول لا تدل على أنه سيكون رسولا. والله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا، ده فيما هو أحسن من هذا وما هو أصرح من هذا. وما هو اقطع من هذا ان يقول رب العالمين وما كنت ترجو وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب وما كنت ترجو حتى مجرد رجاء ان يلقى الى الكتاب ما عندكش ابدا رجاء ان يلقى الى الكتاب الا رحمة من ربك هذا استثناء منفصل الا رحمة من ربك هي ان يأتيك الكتاب اتاك الكتاب رحمة من ربك ولكن هذا الاستثناء باجماع المفسرين واجماع اهل اللغة ان الا استثناء منفصل وليس استثناء منفصلا وما قال احد ابدا من ائمة الاسلام انه استثناء متصل بل هو منفصل الا رحمة من ربك جاءتك بالكتاب انا اطلت عليكم وانا متعب وكان بي شوق اليكم الحمد لله وقد بللت هذا الشوق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد
بالأمة أولا بالإماء والجواري أولا التوازن، ليجعل هناك توازنا بين العاطفة وبين رغبة الإنسان في أن يعتني بأقرب الناس إليه، وبين الإهمال الذي يصيب الدماء ويصيب القدم. ولذلك حديث أخرى شبيهة بهذا الحديث يمكن أن تعطينا صورة عن مثل هذا المنهج النبوي الشريف. فمثلا هناك حث على تعليم البنات، من كان له 3 بنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن وأعطاهن مما رزقه الله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. فتقول امرأة واثنتان يا رسول الله، تقول واثنتان، تقول أخرى وواحدة، تقول وواحدة. لماذا لم يرد في الأحاديث حث على تربية البنين وتعليم البنين، وإنما جاء الحث على تعليم البنات؟ لأن العناية بالبنين أمر فطري من الذكران، أمر فطري تدعو إليه الفطرة وحب الفطران. فالوالد لا يمكن أن يضيع ولده ولا أن يفرط فيه، بل يعمل على إزجاء كل ما فيه مصلحته وتقويته ورفع شأنه، ولو استطاع أن يصل به إلى أعلى المناصب لفعل، مضحيا بوقته وصحته. ويرى أن البنين يستهلكونه كما يستهلكون الأمتعة. الوالد بالنسبة لأولاده كالمتاع يستهلك لهم، بل قد يكون المتاع أطول عمرا. قد يموت الرجل ويدع أساس بيته وفراشه هكذا يستعمل بعد موته، فكان صنعه من أجل أن يستمتع به. ويستهلكون أباهم في سعيه ودأبه وجلب الرزق الذي يرزقه الله به من ثمرة سعيه لهم. كل هذا عناية بالبنين، والعناية بالبنات في الدرجة التالية من البنين. لهذا جاء الحث على تعليم البنات، كأنهم ليسوا في حاجة، كما أوصى الله تعالى الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء. لم يقل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالأولاد إحسانا أو بالبنين إحسانا، لأن الإحسان إلى البنين أمر فطري لا يحتاج إلى القضاء الشرعي ولا القضاء الكوني، وإنما هذا القضاء الذي قضى الله به في أنه تبارك وتعالى أمر وأمره مطاع أمرا شرعيا ألا نعبد إلا الله لا نعبد غيره، ثم أردف بالوالدين إحسانا. لأن الأبناء هم في حاجة إلى الإيقاظ، وفي حاجة إلى التنبيه، وفي حاجة إلى التوقيف على حدود الواجب نحو آبائهم. قد يلهيهم الأزواج، وقد يشغلهم جلب المال، قد يشغلهم المحافظة على بنيهم وأولادهم، وقد يذهلون في هذه المعركة عن الواجب عليهم نحو الآباء. لهذا أوصى الله تعالى الأبناء بالآباء. على هذا النمط ما سكت هذا الاستطراد إلا من أجل عنوان الذي جعله البخاري باب تعليم الرجل أمته، باب تعليم الرجل أمته وأهله، فقدم أمته على أهله. أمته الأمة أموة، أصلها أموة، تجمع على آم وتجمع على إماء. تجمع على آم جاء في الأشعار الجاهلية، لام آم جمع أم، تجمع على إماء. وأما تصغر فيقال أمية، وهي قبيلة من العرب اسمها بنو أمية، تصغر فيقال أمية، والنسبة إليها أموي وأموي. النسبة إلى أمية أموي باعتبار الأصل وهو أمة، فيقال أموي نسبة إلى أمة قبل التصغير، ويقال أموي نسبة إلى أمية بعد التصغير. الأهل هنا الزوجة الأصل، الزوجة والأولاد، هؤلاء الأهل. والأهل بالنسبة للمسلم هم كل من يتصل به برحم مبلولة، هؤلاء جميعا أهل، قد أوصى الله تعالى بهم وندد بالذين يقطعون الأرحام. وهذه ميزة ميز الله بها تبارك وتعالى أمة محمد على سائر الأمم، فإننا نرى ونشاهد بعين الواقع أن الأمم الأخرى الأسرة تتكون من الزوجين فقط، وتنتحل الزوجة لقب زوجها واسم زوجها، وهنا تنقطع صلتها بأسرتها وأهلها، فيقال فلانة فلان، يعني تنسب إلى زوجها فلانة فلان. مثلا يقولون مثلا فاطمة المطيع، لا تكون فاطمة المطيع هذه بنت المطيع، إنما تكون زوجته. ها تلاحظون هذا؟ ما يقول أين أبوها، أين أصلها، أين المصدر الظاهر في خلقها، أين المصنع الذي صنعها الله فيه، ها؟ من باب الآباء وأرحام الأمهات لا يوجد، فنسبت إلى زوجها. هذه قطيعة، قطيعة رحم، قطيعة كبرى. ومن عجب أن بعض المسلمين يتشبهون بهؤلاء، فتجد نساء السفراء تنتسب إلى السفير زوجها، نساء الوزراء تنتسب إلى زوجها، في الحفلات في المحافل تقدم على أنها فلانة فلان إلى زوجها، وأين أبوها؟ لا يوجد، لا يذكر. هذه جاهلية، هذه صورة من صور الجاهلية، وجاهلية هذا العصر مست المسلمين بلفحها وشواظها ونارها. هذه واحدة. الثانية أن الولد عندما يبلغ سن الرشد أو البنت تبلغ سن الرشد لا سلطان للأبوين عليهم، وإنما تكون حرة بحماية القانون الوضعي الذي وضعوه، تتصرف كيف تشاء. لو أن والدها عتب عليها في أمر يكون في نظره جرما فظيعا للجأت إلى الشرطة وعرضت والدها للامتهان والإزدراء وعرضت للمساءلة القانونية، لماذا تتدخل في شؤونه؟ هذه أمم غير مسلمة، أمم كافرة. وإذا قلنا كافرة فكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الكفر تجده ظاهرا في تصرفاتها، في معالم حياتها، في أخلاقياتها وسلوكاتها. حفظ الله أمة محمد من هذا كله ورعاها من هذه الانحرافات. أرأيتم معنى الأهل؟ الأسرة في الإسلام أوسع من الأسرة في غير أمة الإسلام. الأسرة أوسع وأكبر، كل أبناء الأعمام من العصبات، وكل أبناء الأخوال من ذوي الأرحام، كل هؤلاء من أهل، كلهم من أهل. حتى إن الإنسان في بعض المواقف التي يخطئ فيها في حياته خطأ يكون قد أودى بحياة الإنسان خطأ، قتل إنسانا آخر خطأ، لا يحمله وحده دية هذا الدم، ولا يجعل ولي الدم يطالبه وحده، وإنما يطالبه مع عائلته، أو كما تقولون مع عائلته، فكل أبناء عائلته يشتركون معه في هذه الدين. ولو كان أميرا للمؤمنين، ولو كان ملكا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بامرأة سيئة السمعة، امرأة سيئة السمعة، فأرسل إليها شرطته يستدعيها. هذه المرأة كانت حاملة، كانت حبلة، وهي في الطريق، وكان في شغال فيها، وهي في الطريق ضربها الطلق، فلاذت بفناء دار في الطريق، ونزل حملها مستهلا. ولو لم يكن مستهلا ما كان هناك تسريب ولا تأثير، ولكن نزل الصبي مستهلا، وكأن المرأة ارتعدت، وكأنها تصطحب معها جريمتها ودليل اسمها، اقتربت لم تعرف كيف تقطع له ولا كيف، وتركته بخلاصه، وأخذها الشرطة ودعوا بها إلى أمير المؤمنين. الولد مات، الغلام مات، لكن بعد ماذا؟ بعد أن نزل مستهلا كأنما كان حيا حياة كاملة. إذا كان الجنين نزل وسنه 6 أشهر وهو الحد الأدنى للحمل واستهل، أخذ حق الكبير، أخذ حق الكبير الحي ما دام عمره 6 أشهر في بطن أمه ونزل مستهلا، الجنايات عليه كالجنايات عليه كالجنايات عليه. مات الطبيب، وجاءوا بها إلى أمير المؤمنين وقالوا له ما حدث، صبر عليه الأمر، صبر عليه الأمر. وشغل أمير المؤمنين ليس حاكما من هؤلاء الحكام الذين لا يعنيهم ما يحدث في رعيتهم، يموت هذا يحدث هذا زمانه، يحدث له عجز، يحدث له ما يحدث، وأمير المؤمنين من يناله؟ أين المحكمة التي تحاكمه؟ من الذي يقوله لما فعلت هذا؟ لا، أمير المؤمنين في الإسلام هو أول من يطبق أحكام الإسلام على نفسه قبل أن يطبقها على رعيته. أمير المؤمنين هنا يظهر معنى التلهب الشديد والكلف الشديد بتطبيق الشرع على نفسه حتى يستطيع أن يطبقه على رعيته. يأتي أمير المؤمنين ويجمع أهل الشورى، فلا يجد إلا عثمان عبد الرحمن بن عوف، فيسأل كل واحد منهما: أفتياني في هذا الأمر، اني استدعيت امرأة سيئة السمعة وكانت حبلة وضربها الطلق في الطريق ووضعت صغيرها مستهلا ثم مات. نظرا للظروف التي كانت تكتنف هذه المرأة لم تستطع المحافظة عليه فمات، وقدر الله له هذا. ماذا أصنع السوني؟ فقال له عثمان: يا أمير المؤمنين، إنما أنت من الرعية بمنزلة الوالد، وأنت دعوتها لمصلحة تتعلق بالأمة وبتطبيق